تستمعون إلى إذاعة الشرق من باريس. أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة، يقدمها لكم مازن حمود. في أبرز عناوين هذه النشرة: وزير الدفاع الروسي يلوح باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا بعد إعلان الرئيس بوتين التعبئة الجزئية في جيشه. الرئيس الفرنسي يتهم في كلمته الأممية موسكو بالسعي لضم واقتطاع مناطق في أوكرانيا. الانتخابات الرئاسية في لبنان محور محادثات ميقاتي مع الرئيس الفرنسي ووزير خارجية أمريكا على هامش الجمعية العامة. العاهل الأردني يعتبر في كلمته الأممية في نيويورك أن السلام لا يزال بعيد المنال. الهيئة التونسية المستقلة للانتخابات تصادق رزنامة الانتخابات التشريعية. تطورات متسارعة في النزاع الروسي الأوكراني ومجرياته، غداة الحديث عن استفتاءات محتملة للانفصاليين. وصرح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن بلاده ستستدعي 300 ألف جندي احتياط، كما لوح باستخدام الأسلحة النووية خلال العمليات في أوكرانيا. جاء ذلك في تصريح صباح يوم الأربعاء عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة عسكرية جزئية في صفوف الجيش الروسي. وقال شويغو: سيتم استدعاء 300 ألف جندي احتياط في نطاق التعبئة الجزئية، مضيفا: كل أسلحة جيشنا بما فيها النووية ستستخدم خلال عملياتنا الخاصة بأوكرانيا. وذكر وزير الدفاع الروسي أن عدد القتلى في صفوف قوات بلاده بلغ 5937 جنديا خلال الحرب في أوكرانيا. وفور إعلان الرئيس الروسي التعبئة الجزئية لجيشه، قفزت أسعار النفط العالمية حوالي 3% في بدء تعاملات الأربعاء. السفير الأمريكي في روسيا علق على الإعلان عن التعبئة الجزئية والاستفتاء وقال إنها علامة ضعف روسيا وفشلها. وزير الخارجية البريطاني علق بدوره على قرار الرئيس الروسي ووصفه بالاعتراف بفشل الحرب على أوكرانيا. وقال الوزير البريطاني إن خطاب بوتين تصعيد مقلق ويجب أخذ تهديداته على محمل الجد. وبينما انطلقت أمس أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 77، كما انطلقت خطابات زعماء العالم من رؤساء دول وحكومات على وقع الحرب الروسية على أوكرانيا، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته مواصلة دعم كييف من أجل التصدي للقوات الروسية التي أطلقت عمليات عسكرية بأوكرانيا. واتهم ماكرون في معرض كلمته بروسيا بإعادة ما وصفه بعهد الإمبريالية والاستعمار. الرئيس الفرنسي تابع قوله أن روسيا تسعى إلى ضم واقتطاع مناطق في أوكرانيا، في إشارة إلى تقارير وردت بشأن عزم انفصاليين موالين لموسكو تنظيم استفتاءات على الانفصال. ووصف الرئيس الفرنسي الاستفتاءات المحتملة بالمزيفة، لأنها ستجري في مناطق تعرضت للقصف والاحتلال بحسب تعبيره. وقال ماكرون إن موصفه بالغزو الروسي لأوكرانيا يهدد الأمن العالمي، مضيفا: إن العالم يواجه خيار الحرب أو السلام. الرئيس الفرنسي تابع قوله أنه على العدالة الدولية أن تنظر فيما قال إنها جرائم حرب مرتكبة من قبل روسيا في أوكرانيا من أجل ضمان عدم الإفلات من العقاب. هذا والتقى الرئيس الفرنسي رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي في مقر الأمم المتحدة. وقد أثنى ميقاتي خلال اللقاء على الكلمة التي ألقاها ماكرون في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أكد فيها ضرورة العمل لتوفير الاستقرار في لبنان. وتم خلال اللقاء التأكيد أن أولوية الاستقرار في هذا البلد هي في إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها. وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اجتماعا مع وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين في نيويورك. وقد شارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ومندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والمستشار الدبلوماسي للرئيس ميقاتي. وحضر عن الجانب الأمريكي وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية والوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين اللبنانيين والإسرائيليين. وأكد بلينكين لميقاتي أنه عقد لقاء مثمرا مع الرئيس ميقاتي، وتمت مناقشة الحاجة إلى إجراء انتخابات رئاسية في الوقت المناسب وضرورة تنفيذ الإصلاحات لدعم الشعب اللبناني. كما شدد بلينكين على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع لبنان من أجل تحقيق السلام والازدهار. وأوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية من جهته أنه أجرى بحث مجمل الملفات وتم التشديد بشكل خاص على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية، كما أنه تمنى دعم لبنان من كل من هو قادر على ذلك. الرئيس ميقاتي قال: لقد تطرقنا إلى المواضيع المتعلقة بالنازحين السوريين والاتفاق مع صندوق النقد الدولي والكهرباء، وبشكل خاص الملف التربوي، ونحن على أبواب عام دراسي جديد لمسنا كل تجاوب. وكشف الرئيس ميقاتي أن ملف ترسيم الحدود البحرية يشهد تقدما كبيرا. اعتبر ملك الأردن عبد الله الثاني مساء الثلاثاء أن السلام لا يزال بعيد المنال في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا ضرورة تحقيق حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة. جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الملك عبد الله الثاني قال إنه في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يزال السلام بعيد المنال، ولم تقدم الحرب ولا الجهود الدبلوماسية إلى الآن حلا لإنهاء هذه المأساة التاريخية. وأضاف: لابد أن تعمل الشعوب قاطبة لا السياسة أو السياسيون خاصة على الضغط باتجاه حل هذا الصراع من خلال قادتها. واستطرد العاهل الأردني بقوله: ماذا لو لم يتمكن المتطرفون من استغلال ظلم الاحتلال؟ كم جيل من الشباب كان من الممكن أن يكبر في بيئة يسودها التفاؤل بالسلام والازدهار؟ واعتبر الملك عبد الله الثاني أن الطريق إلى الأمام هو حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة. وقال العاهل الأردني: أنا كقائد مسلم دعوني أؤكد لكم بوضوح أننا ملتزمون بالدفاع عن الحقوق والتراث الأصيل والهوية التاريخية للمسيحيين في منطقتنا وخاصة في القدس. وأردف: اليوم المسيحية في المدينة المقدسة معرضة للخطر، وحقوق الكنائس في القدس مهددة، وهذا لا يمكن أن يستمر، فالمسيحية جزء لا يتجزأ من ماضي منطقتنا والأراضي المقدسة وحاضرها، ويجب أن تبقى جزءا أساسيا من مستقبلنا. هذا وبحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع ملك الأردن آخر تطورات القضية الفلسطينية، ومن المقرر أن يلقي الرئيس عباس كلمته يوم الجمعة. كما بحث العلاقات الثنائية بين الأردن وفلسطين المحتلة وسبل تعزيزها، وأشاد الرئيس عباس بالمواقف الأردنية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية ودعم القضية الفلسطينية ومدينة القدس. فيما ذكر الديوان الملكي الأردني في بيان أن الملك عبد الله الثاني أكد خلال لقائه الرئيس عباس ضرورة تكثيف العمل وإدامة التنسيق مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين للدفع باتجاه إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية، وشدد على أهمية شمول الأشقاء الفلسطينيين في المشاريع الاقتصادية الإقليمية لتمكينهم ودعم صمودهم. أطلقت السلطات الإسرائيلية يوم الثلاثاء حملة لمصادرة الملايين من عملتها الشيكل التي كانت مخصصة لمعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. تفاصيل هذا الخبر مع روجي خوري.
جاءت الحملة بعد أن أصدر وزير الدفاع بيني غانتس قرارا بمصادرة نحو 10 ملايين شيكل، ما يساوي 3 ملايين دولار أمريكي، كانت موجهة لمعتقلين فلسطينيين. فقد صدرت أوامر الحجز على رواتب السجناء الأمنيين المسجونين حاليا في إسرائيل والسجناء المفرج عنهم، وكذلك عائلات السجناء الذين يتلقون أموالا. وبحسب مصادر صحفية يشارك في هذه الجهود جهاز الأمن العام والمكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب بوزارة الدفاع وشرطة إسرائيل وسلطة الضرائب وهيئة حظر غسل الأموال التابعة لوزارة العدل. السلطات اتصلت بالبنوك التي تتم المدفوعات من خلالها يوم الأحد الماضي، وطالبت بمصادرة الأموال على أن يتم تحويلها بعد ذلك إلى الحساب المصرفي للنائب العام، وأشارت إلى صدور 86 أمر مصادرة. المصادر تتابع وتقول: هذه هي المرة الثانية التي تتخذ فيها إسرائيل مثل هذه القرارات. الحكومة الإسرائيلية احتجزت في السنوات الأخيرة ملايين الدولارات التي قالت إنها توازي ما تحوله السلطة الفلسطينية للأسرى والشهداء وعائلاتهم. من جانبه أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر أدان ما أسماه عملية القرصنة الإسرائيلية المستمرة على أموال الأسرى الفلسطينيين، وقال في بيان أصدرته الهيئة إن الأموال المصادرة هي جزء من النقود التي يتم تحويلها من السلطة الفلسطينية إلى المعتقلين وعائلاتهم. وأضاف: هذا النهج الانتقامي والعنصري يأتي ضمن سياسة عامة متفق عليها في كل أوساط منظومة الاحتلال للتضييق على الأسرى وعائلاتهم، والعمل بكل الوسائل لإحراج السلطة الوطنية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي من خلال أكاذيب وقصص لا علاقة لها بالواقع، بحسب بيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين.
انتقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء في كلمته الأممية في نيويورك الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين وعجز المجتمع الدولي في سوريا، وقال آل ثاني في خطابه أمام الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة: لا أعتقد أن مندوبي الدول الحاضرين يحتاجون إلى التذكير بأن القضية الفلسطينية ما زالت دون حل. وبخصوص الأزمة السورية قال آل ثاني إن المجتمع الدولي عجز عن محاسبة مجرمي الحرب في سوريا، وتابع: وإمعانا في الخزلان أصبح البعض يسعى لطي صفحة مأساة الشعب السوري دون مقابل، ويتجاهل التضحيات الكبيرة التي قدمها هذا الشعب المنكوب دون حل يحقق تطلعاته ووحدة سوريا والسلم والاستقرار فيها. وحول الأزمة الليبية دعا أمير قطر إلى اتخاذ إجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية والاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة. وفيما يخص إيران قال آل ثاني: في قطر نؤمن بضرورة التوصل إلى اتفاق عادل حول البرنامج النووي الإيراني، يأخذ في الاعتبار مخاوف الأطراف كافة ويضمن خلو المنطقة من السلاح النووي وحق الشعب الإيراني في الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية. في موضوع آخر، رحب أمير قطر بالجميع لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في بلاده، وقال في كلمته الأممية: سوف ترحب قطر بالعالم في نوفمبر 22 من هذا العام عندما تستضيف بطولة كأس العالم. قتل 3 أشخاص مساء الثلاثاء في المظاهرات التي بدأت في إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما عقب توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بداعي عدم التزامها بقواعد الاحتشام. ونقلت وسائل إعلام عن وكالة فارس الإيرانية أن الاحتجاجات مستمرة في عدد من المدن الإيرانية. ونقلت المصادر نفسها قول محافظ إقليم كردستان إسماعيل زاريكوشا إن 3 أشخاص قتلوا بشكل مريب في التظاهرات التي جرت في مدن الإقليم. وأوضح زاريكوشا أن 2 قتلوا بالرصاص الحي وأن سبب وفاة الثالث ما يزال قيد التحقيق. وتوفيت أميني وهي من الأقلية الكردية يوم الجمعة الماضي بعد توقيفها الثلاثاء من قبل شرطة الأخلاق المعنية بمراقبة قواعد اللباس لدى النساء في البلاد. وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية بإيران وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة. في جديد الملف النووي الإيراني، قلل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من التوقعات بحدوث انفراج حول هذا الملف خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، وقال إنه لا يعتقد أن الاجتماع مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيكون مثمرا. فقد أوضح بوريل أن الاتحاد الأوروبي كان يدفع جميع الأطراف المشاركين في المحادثات إلى قطع الأمتار 10 الأخيرة من أجل إعادة إحياء الاتفاق الموقع عام 2015، إلا أن الأمر لم يفضي إلى نتيجة إيجابية بسبب الرد الإيراني الأخير. كما أضاف في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو نشرت الثلاثاء إنه على مدى الأشهر الثلاثة الماضية كانت الخطوات تتقارب لكنها تراجعت في الأسابيع الماضية، وأردف قائلا: نحن الآن في طريق مسدود، فقد توقفت المحادثات لأن الطلب الإيراني الأخير لم يكن مشجعا ولم يدفع من أجل التوصل إلى اتفاق. إلى ذلك ردد منسق المفاوضات الأوروبي تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مجددا التأكيد أنه لا يرى احتمالا لأي تقدم خلال اجتماع قادة العالم هذا الأسبوع، كما أشار إلى أن هناك اقتراحا أوروبيا وضع في السابق على طاولة المفاوضات وسيبقى مطروحا، مضيفا لا أرى حلا أفضل. صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس يوم الثلاثاء وبالإجماع على رزنامة للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 من كانون الأول ديسمبر المقبل، وفق ما أكده عضو الهيئة محمد التليلي المنصري. وأوضح المنصري في تصريح لوكالة الأنباء الوطنية أنه سيتم الأربعاء في 21 من سبتمبر أيلول الانطلاق في عملية التسجيل الآلي للناخبين، على أن تخصص الفترة الممتدة ما بين 26 الجاري حتى 13 أكتوبر المقبل للنظر في النزاعات في قائمة الناخبين، لافتا إلى أن ذلك سيتزامن أيضا مع تحيين السجل الانتخابي. وأشار إلى أن فترة تقديم الترشحات ستكون من 17 حتى 24 أكتوبر، على أن تخصص الفترة الممتدة بين 22 نوفمبر للنظر في النزاعات المتعلقة بقائمات المترشحين. وستنطلق الحملة الانتخابية وفق المنصري في 25 من نوفمبر لتتواصل حتى 15 ديسمبر، موضحا أن أيام 15 و16 و17 ديسمبر ستكون فترة الاقتراع بالخارج، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه 17 ديسمبر هو يوم الاقتراع. وأكد المنصري أن موعد إعلان النتائج الأولية سيكون ما بين 18 و20 ديسمبر، أما النتائج النهائية فستكون يوم 19 جانفي، أي إثر الانتهاء من النظر في الطعون والبت فيها. وبخصوص القانون الانتخابي، لاحظ رئيس الهيئة الانتخابية أن هذا القانون صدر بناء على مقترحات الهيئة، وهو يستجيب وفق تقديره للمعايير المطلوبة في الانتخابات. وقال في إشارة إلى الداعين إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية إن القانون كما صدر لا يقصي أي طرف، ومسألة المشاركة في الانتخابات من عدمها هي مسألة سياسية، ومع ذلك فإن الهيئة تأمل في أن يشارك الجميع على حد تعبيره. وفي علاقة بأجال الرزنامة الانتخابية، أوضح رئيس الهيئة أنها لم تتغير في القانون الانتخابي ليكون يوم 17 ديسمبر هو يوم التصويت العام بالنسبة إلى التونسيين بالداخل، في حين تخصص أيام 15 و16 و17 للتصويت بالنسبة إلى التونسيين بالدوائر في الخارج، والتي ارتفع عددهما من 6 إلى 10 دوائر. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا لكم على حسن متابعتكم، وشكرا إليك محمد البزري على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.